مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدي، عنوان الحلقة تحدي، ولكن يا له من تحدي. عندما تتكلم عن الإعلام تحس أن كلامك يكاد يكون في الهواء، هكذا يتبعثر طوفان وسيل على مدار الساعة، يغرق الإنسان وإدراكه في قضية التلقي الدائم اللذيذ المتنوع الغريب العجيب المتناقض على مدار الساعة واللحظة، بإبهار وعبقرية الإنسان وضعها في هذا الإعلام وهذه الصورة وهذه الشاشة. لماذا تحدي؟ أرجع بالذاكرة إلى تقريبا 30 سنة أكثر، أصدرت الأهرام كتاباً بعنوان الإنسان حيوان تلفزيوني. المناطق يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق. نعم، الحيوان جنس والناطقية فصل، تفصل الجنس الحيواني، وهذا الإنسان تفصله عن الاشتراك مع الحيوانات في بهيميتها وتخرجه بالناطقية والعقلانية. خلصنا. لا، قال لك الإنسان حيوان تلفزيوني. ما عندك تلفزيون؟ معقولة؟ هذا أول عندما يؤتى بشريط فيديو كبير فيه صور عارية يذهبون به إلى أي مكان، وقصة طويلة. بعد الإنسان الحيوان التلفزيوني حدث مؤتمر في جدة عام 1985 اسمه وتحت عنوان ماذا يريد التربويون من الإعلاميين، واشترك به وزراء تربية في العالم العربي ووزراء إعلام في العالم العربي وصحفيون وإعلاميون وكتاب سيناريو وممارسون، خلط بين المجموعتين، والعنوان ينكشف فيه المدلول. معنى في تناقض، التربويون ماذا يريدون من الإعلاميين؟ يعني كأن الإعلامي مو سائل بالتربية ولا بالأخلاق ولا بالمناهج، ولا أنا عندي خصوصيتي. هذا أيضاً 1985، ولما تقرأ 3 مجلدات الكبيرة اللي طلعت في المشروع، التوصيات يجب مراقبة الفيديو، يجب أيام قبل أي فيديو. الآن وين؟ الآن ما الذي حصل وما الذي انفتح؟ اليوم التحدي، أول كنا نتكلم التحدي تجاه الأبناء والأطفال والجيل الصاعد، اليوم اللي قاعد يخرب الجيل اللي صاعد وخلص كبار السن والعقلاء. هنالك مثقفون مفكرون أدباء تركوا التأصيل والكتابة الجادة وبدأوا يعني في الإعلام السهل والإعلام، تراجعوا في قضية الإنتاج بسبب هذا الإعلام المبهر. لكن الخطر أين؟ عندما نتكلم عن طبيعة هذا الإعلام، عن طبيعة هذا الإعلام في مرحلة الليبرالية الجديدة، في مرحلة ما بعد الحداثة، في مرحلة العلمانية الشاملة، في مرحلة المادية الغليظة، في مرحلة الرأسمالية المنتصرة، ما الذي حصل؟ يجب أن نلفت الانتباه أن الذي خاف من الإعلام وحذر من التحولات الاجتماعية والانهيارات الأخلاقية وتفكك لحمة المجتمع والتركيز على الإنسان الفرد للإنسان التراحمي في أسرته أو الجماعة الاجتماعية، مو بس إحنا، علماء التربية الغربيون يصيحون، وزراء الثقافة والغربيون يصيحون، هنتكتون صاحب كتاب صراع الحضارات وصدام الحضارات، أكبر كتاب حصل عليه حوار ومؤتمرات وتعليقات ودراسات ونقد وأخذ ورد، هنتكتون الأمريكي السياسي طلع كتاب مطبوع من نحن عن الأمريكي الجديد، يقول إحنا غير الأمريكان السبعينات في رموزنا في هويتنا في شخصيتنا في ولاءاتنا. التغير جاي، لكن هل التغير دليل الإيجابية؟ هذا وهم. ما الذي صنعته الحضارة والفكر والليبرالية الجديدة والخلاصة الجديدة في ذهن الإنسان؟ بخلاصة الخلاصة، البرنامج ما يتحمل هذا الكلام، يحتاج إلى محاورات وندوات يكون فيها رأي آخر أيضا، لكن نتكلم عن ما يقره الآخرون. أنا ما قاعد أحاور ولا قاعد أطرح فكري الخاص، ما يقره النقاد، المفكرون، الفلاسفة، التربويون، الاقتصاديون. أفرز هذا الفكر حلقتي عن التحدي، لأن بطرح الإعلام البديل القيم المسكين اللي قاعد ننشده كلنا. التحدي أفرز لنا فكرة نسبية الأخلاق. الأخلاق ما فيها شيء صح وغلط، أنت تراه كذا أنا أراه كذا، المسألة نسبية، أنت ترى غلط أنا غلط. وترى في أحد الدول الأوروبية قال لك لا، طلعوا قرار النصف الآخر من الأوتوبيس من الباص ممكن يحصل فيه ما يحصل بين الجنسين. تختلف النسبية من بلد لبلد، يعني اعتماد الذوق الفردي أو المكاني في قضية الحق والباطل، مقبول وغير المقبول. اثنين، الإعلام يسوى فينا المسنود بثقافة ما بعد الحداثة والليبرالية الجديدة، قدم اللذة على المنفعة، بل سوى خدعة إعلامية أوهم المتلقي بأن الشيء المفيد هو الشيء اللذيذ، وبينهم فرق. حتى على صعيد الوجبة تقول لحبيبي هذا لذيذ، إذن مفيد، من قال؟ هذا في مواد مسرطنة، مواد حافظة، ألوان من الدرجة السيئة، مادة مثبتة، تركيب غير مصرح، لذيذ، أكل، اشرب. هذه أيضا نقطة. إذن بعد نسبية الأخلاق، تقديم اللذة على المنفعة والإيهام بأن اللذيذ هو المفيد. ثلاثة، تقديم المبادئ المصالح على المبادئ. حبيبي فيها مصلحة روح، طيب المبدأ وينه؟ ماكو مبدأ. لماذا؟ لأن المبادئ فيها درجة من عدم التنازل والإصرار على الحق، بينما المصالح قابلة للأخذ والرد. خمسة، وهذه الخطيرة، اختزال الإنسان عبر الرسائل الإعلامية على مدار الساعة، دعايات، إعلانات، شوف الشوارع، شوف الدعاية والإعلان، حتى في أرقى أو في أشهر البرامج ماذا ترى؟ في دعاية أي منتج ماذا ترى؟ تجد اختزال الإنسان في الإنسان الجسد، الإنسان المادي. الإنسان المادي يعني الإنسان الجسد، ثم انتقلوا من الإنسان الجسد إلى الإنسان الاقتصادي، ثم انتقلوا من الإنسان الاقتصادي إلى إنسان الوسائل، الأجهزة التناسلية. بعد ينحدر الإنسان مرحلة بعد مرحلة. ما الذي أدى في ماذا أدى؟ أدى إلى ضرب هوية إنسانية الإنسان، أي ألغى فكرة الذات التي بدأ يصيح الفلاسفة المعاصرون تعالوا نرجع للإنسان ذاتيته، وركز على هذا كثير روجيه جارودي وغيره. ضربوا فكرة الذات، ثم ضربوا فكرة الهوية، راحت الذات إذا راحت الهوية، ثم ركزوا على أن الإنسان وسيلة كالوسائل المادية يتصرف به، أي مفعول به في قضية الاقتصاد والدعاية والإعلان، مادة خام قابل للاستيراد والتصدير والتوجيه والترشيد والتلاعب به. أخيرا، تحرير الإنسان من ماذا؟ من الثبات. ماكو شيء ثابت، كل شيء قابل للتغير. الشيء الوحيد اللي ثابت هو قانون التغير. إذن لا ثبات. بما أن لا ثبات، إذن إلى أي قيم نستند؟ دينية أو اجتماعية أو حتى تاريخية مشتركة؟ ذهب كل شيء. فأدى هذا إلى ماذا؟ إلى أن تكون ابن اللحظة الآن وهنا، وحقق لذتك، وقدم المصلحة على المبدأ، وقدم اللذة على الفائدة، وكل شيء صار نسبي. ثم قنعوا الإنسان في هذا الفكر، الإنسان المادي، الإنسان اللي سماه ماركوزة، الإنسان ذو البعد الواحد، وهذا كتاب مترجم، بعد اقتصادي مختزل تتلاعب فيه الشركات. الإنسان ذو البعد الواحد، هذا الإنسان ما الذي حصل فيه؟ صار عنده عقلانية، هو عقلاني يتعامل بكل الأجهزة التكنولوجية والعقلانية، وها عقلاني، لكن عقلانية الوسائل لا عقلانية الغايات والأهداف. بمعنى، كيف تقتل؟ أعطيك وسائل ممتازة في القتل، لكن ماذا؟ لا أسأل لما أقتل ومن أقتل، هذا سؤال أخلاقي أنا ما أسأله، أنا رجال عقلاني اللي يسمونها المدرسة الأداتية وثاروا عليها فلاسفة الألمان في الأربعينيات اللي جماعة يسمونهم مدرسة فرانكفورت، أي نحاكم الآن الفكر الغربي من أدواته من نقاده من الداخل. وأول كانوا يقولون الإعلام المعرفة قوة، يقول فرانسيس بيكون المعرفة قوة وكلامه صح. وجاء كارل ماركس قال الاقتصاد الذي يملك والذي يحكم، فالاقتصاد قوة وهذا كلامه صح. فكيف إذا تحالفت المعرفة مع الاقتصاد ماذا يحصل؟ وكان على رأسها الإعلام، صار القوة هو الإعلام. كانت النتيجة في الإعلام هو أحد تعريفات الحداثة، أحد تعريفات لسان الجديد، أن تغير أخلاقك بعد إشعار قصير. هكذا سقط الإنسان في هذه الوحدة السحيقة من اللا أخلاقية. نكمل بعد الفاصل. ما زلنا نتكلم عن التحدي للإعلام القيمي، ولا يمكن تفهم هذه الفقرة إلا بالرجوع إلى الفقرة الماضية مرتبطة ببعض. قوة الإعلام جاءت وحلت وأصبحت واقعاً مقرراً. وقرأت عبارة جميلة تقول إن الإعلام أقوى من بابا روما ومن الخليفة العباسي، ويقصد إن بابا روما في العهود الماضية عندما يصدر فرماناً أو توجيهاً فحتى يصل إلى أصقاع الأرض فلا بد أن يكون هناك وسائط للنقل، يكون قيادات جند، يكون أمراء أقاليم، يكون رؤساء مدن، يكون كاتدرائيات صغيرة. تكون كذلك الخليفة العباسي عندما يصدر أمراً معيناً أو تعليماً معيناً فإنه يحتاج إلى الجند، يحتاج إلى أمراء الأقاليم، إلى القضاة، إلى المختارين، إلى 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 رؤساء العشائر حتى يصل وببطء. لكن الإعلام اليوم يدخل علينا من غير استئذان، ولاحظ لم يمتخبه أحد، جاء غصبا علينا. ثانيا لا يستطيع أحد أن يحاسبه. في الدول الغربية ممكن تحاسب المنفلتة، ها ممكن تحاسب. لماذا؟ لأن انفلات بقانون، هنا لا قانون مع انفلات، أقصد في عالم العربي. أيضا من سحر الإعلام وقوته أنه يجعلك تستسلم وتكون مجذوبا مأخوذا مدهوشا مسحورا مشدوها بالشاشة، وتستمتع بشيء تقتنع عقليا أنه تافه ولا قيمة له وسفيه. هكذا يحصل في الإنسان لهذا الإغراق الإدراكي المبدع في الإنتاج، في الإخراج، في الوسائل، في الشكلانيات. طيب من وين يجي إعلام قيمي ينافس ويكون له خطوة وموقع في ظل هذا الشيء؟ لا شك أن هناك مشكلة أخرى، ألا وهو ضعف الإعلام القيمي في مجالات كثيرة. أولاً لا نريد أن نريد أن نتجاوز الكلام المأخوذ أهمية الإعلام القيمي وأثره، وهذا شيء انتهى منه الناس. نريد أن نضع تعريفاً. أنت ايش تقصد بالإعلام القيمي أو الإعلام الإسلامي أو الإعلام الأخلاقي؟ أقصد طبعاً في كلام طويل وتعريفات، لكن ما عرفته هكذا، هو كل رسالة أو وسيلة، المحتوى والأداة، هو كل رسالة أو وسيلة إعلامية تعنى بقضايا واهتمامات الأمة الإسلامية والمجتمع والفرد المسلم وتلتزم في أدواتها بضوابط الشريعة. أي نقصد بالأدوات الصور، الإعلانات، التلفزيون القيمي ما يضع صور عارية، ما يعمل إعلان لخمر، ما يعلن إعلان لسجائر، الصورة عارية لا تخرج. نعم هكذا أفهم الإعلام القيمي. طيب ما هي أدوات هذا الإعلام القيمي؟ وإحنا قاعدين نشوف اليوم ما هي أدوات هذا الإعلام القيمي. إذا نظرنا إلى طبعا الأدوات تتجدد وتتنوع مع الزمن بشيء كثير، لكن الرؤية العامة المتفق عليها أن هنالك وسائل نخبوية موجهة مثل السينما، مثل المسرح، مثل المجلة المتخصصة. وهنالك وسائل جماهيرية مفتوحة عامة للإعلام الجماهيري، اللي هو الصحافة والتلفزيون والإذاعة، هذه أشهرها ومعروفة ومتداولة عند الجميع وكلنا نعرفها. الإعلام القيمي مع الأسف يعني اختزل في قضية، يعني عمليا وواقعيا في قضية التلفزيون المتلفز والصحافة. ما هو واقع هذه الأمور في ظل هذه التحولات الضخمة وانفتاح إعلام جديد؟ في العام الماضي أو هذه السنة في بداياتها، وزارة الأوقاف عندنا عملت مؤتمر رائع جمعت فيه أقطاب متنوعة من أصحاب الإعلام القيمي، كتاب، شعراء، رؤساء قنوات، باحثون، رؤساء مجلات، يعني من مرحلة تاريخية كبيرة ومن العالم الإسلامي كله. فلما اجتمعنا وأنا كنت مشارك بورقة هناك، سألت هذا السؤال، قلت بسألكم أنتم يا جماعة، من الحاضرين يقرأ في اليوم جريدة يومية واحدة أو أكثر؟ ارتفعت أيادي. اثنين، من الحاضرين لديه اشتراك أو أكثر في صحيفة يومية؟ ارتفعت أيادي. سؤال، من الجالسين عنده اشتراك، لاحظ، مدفوع الثمن في مجلة أو مطبوعة إسلامية أو قيمية ويحرص على قراءتها وباستمرار؟ كانت الأيدي قليلة التي ارتفعت، كانت الأيدي خجولة. هذا سؤال أين في المهتمين في الشأن والقائمين عليه والذين يوجهون به من يوجهون إليه؟ طيب كيف لو كانت هذه الأسئلة أو حطينا استبيان في مثلا مجمع الأفنيوز عندنا أو مجمع سيتي ستار في القاهرة، ماذا عسى أن تكون النتيجة؟ تحدي كبير جدا. لا شك أن الصحافة بشكلها الآن تواجه تحدي كبير وتتحول إلكترونيات، ولكن تحدي المطوية أو الإعلام أو المتلفز القيمي تحدي أكبر. طيب خلونا نشخص شوية الواقع لهذا الإعلام القيمي اللي موجود. أنا أقول الكلام هذا من أجل تحفيز أصحاب المشاريع الثقافية والقيمية من تجار وأهل الخير ومليونيرية أن يكون لهم شيء جاد، وراح أذكر صفات الجاد. في الإعلام الإسلامي أو القيمي طبعاً الحالة تسر العدو ولا تفرح الحبيب ولا الصديق للأسباب الآتية. ليش ضعيف؟ واحد، تضييق سياسي وملاحقة. هذا في السابق بدأت التحولات السياسية والاجتماعية تخف عليها، فلا شك أن الإنسان في الإعلام القيمي يكون متوجساً وحذراً ويراعي المربعات اللي يتحرك فيها. اثنين، البنية الفنية والإدارية في المؤسسات الإعلامية القيمية تفتقر إلى أبجديات المهنة. أنت بتحط لي عمل خيري، ليش إنه خيري؟ خذها على سبيل المثال، مدرسة خيرية، مدرسة قيمية، مدرسة، ليش تكون أضعف؟ أحرص على أضعف مدرسين وأضعف رواتب وأضعف بنيان وأضعف وسائل تعليمية وأضعف موقع، ليش؟ كذلك يجي الإعلام، هنا في تقصير مهني في المعايير، الكفاءة المهنية، الهياكل الإدارية، لوائح وآليات تنظيم العمل. أنا أقول هذا الكلام من خبرة، اسألوا يعني الذين يقومون على هذه المؤسسات، هم يشكون أيضا، لأن كل شيء يقوم بماذا؟ بالدعم. اثنين، هذه القنوات مشكورة تقدم شيء خير، ولكنها أغرقت بالخطاب الإخباري والخطاب الوعظي التقليدي والخطاب التربوي العام الجاف، وهذه صفة مملة طاردة يا جماعة. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابة، شوف، هو نبي بل آخر الأنبياء وأتباعه الخلص يجلسون، النبي عليه الصلاة والسلام يتحين الموعظة، قال ليش؟ قال مخافة الملل أو السآمة، يخاف أن الصحابة يملون من كثرة النصائح، يملون منك وأنت الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت إمام البلاغة والهدى، وكيف؟ وهم الصحابة اللي يحبونك ويحدقون بك، لأن هذا دين واقعي وهذا نبي من الله عز وجل، فهو يعرف ليس فقط أحكام وآداب، إنما يعرف النفوس التي تتلقى. فكيف بالإعلام؟ لا، وكيف بالإعلام وعندك شنو البدائل المغرية على مدار الساعة؟ الوعظ الجاد، فبالتالي أحيانا تشوف نفس الشيخ، الداعية، المفكر، الأديب، البرنامج الحواري يتنقلون من نفس هذه أيضا تعطي ضعفا يحتاج إلى تطوير. بعدين النقطة الرابعة في قضية تشخيص الواقع أنه إعلام متسول شحاد مع الأسف، وهذه مو منقصة فيهم، هذا عدم فهم المجتمع ومؤسسات العمل الخيري وأصحاب الثروة المادية والمالية إلى أهمية أن يكون هناك إعلام قيمي مستعد يتبرع عليك إلى كل شيء، ولكن الإعلام القيمي لا. هذا انعكس ضعف الموارد والدعاية والدعم، انعكس على ماذا؟ أن كان العمل متواضع. واحد، ما في مراقبة الجدوى ودراسة الجدوى. اثنين، لا إعلانات تجارية. ثلاثة، انعكس عليها بدءا بالتأثيث إلى الرواتب، مرورا بالاستوديوهات، ديكورات، انتهاءا بالمنتج الإعلامي اللي يشوفون الناس، ضعيف. إذن صناعة تحتاج إلى تمويل من أجل الإنجاح. خلونا نتكلم عن مقومات النهضة في الإعلام القيمي الأخلاقي، ولكن بعد هذا الفاصل. ما زلنا نتكلم عن التحدي، تحدي الإعلام القيمي، الإعلام البنائي، الإعلام الذي يعزز إنسانية الإنسان ويعطيه هيكلة متكاملة لكي يعيده إلى ذاته وإلى قيمه. مقومات النهضة لهذا الإعلام الذي تعثر وضعف في ظل الضخ والمنافسات المحلية والعالمية، المقومات أولاً أن تعترف هذه القنوات بعجزها وتقصيرها وتلتفت إلى هذا الجانب. اثنين، عليهم أن يتوسعوا، أن يستوعبوا ثقل المسؤولية وحجم التنافس. ثلاثة، أنا في سنة واحدة، قبل أن أقول ثلاثة مثلا يعني يترتب عليها، في سنة مرة ثلاثة قالوا لي، كلهم يعني مسؤولين في قنوات قيمية أخلاقية إعلامية إسلامية، كلهم يقول نحن هذا العام متصدرون من القنوات القيمية الأوائل، أو كلهم. طيب هذا كيف قلتوه؟ الأمنيات شيء، والانطباعات شيء، والواقع شيء آخر. فنحن عليه هذه القنوات يجب أن تعتمد على وسائل الاستبيانات والتقويم والاستطلاعات لرأي الجمهور وفق معايير مضبوطة حتى لا نتوهم الريادة. الله يرضى عنكم، القضية مش مباراة، قضينا بنأثر ونفيد. أربعة، عليهم الإقرار بالمتغيرات القوية على صعيد البناء المزاجي والنفسي لهذا اللي قاعد يتلقى. الناس قامت تلاحظ نوع الكاميرا، قوة الصفاء، الشاشة، التداخل وين؟ ما قاموا الناس يقنعون بكل شيء، بسرعة ذائقة تنتقل إلى قناة أخرى أصفى. طيب أليس من حق الإنسان المحترم الذي يريد الشيء الجيد أن نعطيه ما يعني يطيب خاطره ويملأ تطلعه، ولا نفسيته مستفزة أن يرحل من الولاء المفترض للقنوات الخيرية إلى قنوات أخرى؟ فالتحدي كبير والواقع ضاغط. أهم شيء المعيار المصداقية، إحنا نقول قنوات أصالة، لازم تكون المضامين القيمية ثابتة في هذه الأصالة، ما تكون القنوات المنفلتة أو المفتحة أكثر أصالة من حيث بعض المبادئ. مثلا لازم تحكمني قضية الجرأة في الصدع بالحق، الصدق في رواية الخبر، العدالة في إتاحة الفرصة للمخالفين، الإتقان في العمل، وأن ينعكس هذا كله وغيره فيما يقدم في المنتج النهائي لهذا الإعلام. وهذا يتطلب علينا العمل الجاد اللي يرتكز على واحد، الاهتمام بالجودة الفضائية. خلاص انتهى قضية سد فراغ وتعال ممكن كلمة، يا جماعة الكلمة القصيرة اللي يطلبها مني هذا يجب أن تدرس وتكثف، ما نقول مثالية لكن مثالية واقعية. اثنين، الاهتمام بالتجديد، عندي أمثلة ما حاب أذكرها حتى لا يقولون نسوي دعاية حق فلان اللي ناجح في القناة الفلانية ولا عدم فلان. ثلاثة، السخاء والاستثمار في الإنفاق. يا أخي في طرق لا تعدم الاستراتيجيات والتخطيط الاقتصادي من قضية الاستثمار في هذا الشيء، وإلا إذا ما قمنا بهذا الشيء راح يكون نزيف هناك، نزيف من الناس الناجحين الذين بدأوا يخرجون من القنوات القيمية التربوية نقول الإسلامية إلى عرض برامجهم بقنوات أكثر انتشاراً وقوة وحضوراً. لماذا؟ أنا أذكر لكم هنا 20-50 اسم. لماذا؟ لأنه يريد حضور وانتشار واستهداف شريحة أكبر وحيوية وقوة. كل إنسان يريد أن يوصل صوته بقوة، لكن مع مرور الزمن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الناس عندما يتابعون، وهذا واقع، أن الناس الذين يتابعون هذا الإنسان المربي أو الناصح أو التربوي أو المفكر أو الداعية أو المرشد بدأوا يلاحظونه ينتقل إلى القنوات تلك، يقول خلنا أشوف ما في داعي، يعني حتى لو كان عنده تحسس منها فيتابعه في تلك القنوات. وهنا تقتنصه الأخيرة، تجده يعني لقمة سائغة لافتراسه، حيث الذي يحصل أن تلك القنوات مبهرة بتوابل اللذة بما تعرفون من العزف على ميول الغرائز والجسد والحب الذي ليس بحب، إنما مغلف بورق من السلوفان التجميلي ولا محتوى ما له علاقة بالحب، فالحب بريء من هذا الحب التلفزيوني المعروف. هؤلاء ضحايا. من منا اليوم لا يعاني في بيته، في صحبته، في طلبته وتلاميذه في توجيههم إلى قنوات حتى العلمية الوثائقية الجادة، فيجده أنه ضحية انجذاب لتلك القنوات؟ يعني صراع يومي في البيوت مع المراهقين مع الأبوين، من الذي يحط الشيء الجاد؟ أو حتى قنوات الأطفال الجادة المبدعة بدأت تحتاج إلى تنبيه وتحتاج إلى رغم قوتها، لأن المنافس الآخر الذي يقدم كما قلنا في المقدمة اللذة على الفائدة، المصلحة على المبدأ، نسبية الأخلاق إلى آخر ما قلنا. بل يا جماعة حتى الإنسان الكبير يمكن ما يقاوم نفسه، يختلس هنا وهناك، نعم، لكي يرى التحليلات هنا والول. فما بالك إذا جئنا وشخصنا الإعلام بجانب التخصصات والأنواع، يعني أنواع القنوات وتخصصاتها، فنجد أن هنالك ما يسمى بالمزاج الموسمي في الإعلام. مثلا في الأحداث السياسية الناس تتحول إلى قنوات إخبارية، في البطولات الرياضية الناس والكروية تتحول إلى القنوات الرياضية، في الأحداث الوطنية الناس تروح للقنوات المحلية، في المهتمين بالشعر والإبل والقنص لهم أكثر من 30-40 قناة. إذن أنت هذا التشتت الموسمي عن تشتت التنويعي واختلاف الأمزجة، أنت وين الناس يوصلونك يا أصحاب قنوات قيمية أو علمية أو تربوية؟ وين الناس يوصلونك يا بابا؟ وين الناس يوصلونك؟ هنالك يبقى الموسم هو موسم رمضان، يعني يقول لك يا ابن الحلال خليني أطيب خاطري وأشوف لي هذا البرنامج الإيماني أو ذلك المشهد التربوي أو هذا المسلسل القيمي يعني. وحتى هذه لما قام قبل سنوات الدكتور علي العمري وعمل دراسة طلع حتى في رمضان اللي هو ذروة في مشاهدة البرامج التربوية القيمية الأخلاقية الدينية، وجد أنها 8% من مجموع القنوات. بينما أنت لما تروح حق القنوات المفتوحة اللي تستنزف الجيوب في، أنا ما أحب، قالوا لي في لا تذكر اسماء هذه البرامج اللي تدفع فلوس عن طريق الـ SMS، ها، وتصير منافسات وأنواع منافسات فن، منافسات مواهب، منافسات رقص، منافسات، وطبعا آخر منافسين لازم يصيرون اثنين من الخليج بالغالباً علشان القروش يا بوي، عدل؟ المنافسات لازم لها لعبة معينة عشان من أجل أن تكون ذلك. مرة في الـ SMS في برنامج واحد كان حصيلة الربح منهم 85 مليون يدفعون فلوس حق مثل هذا الشيء. فالتحدي كبير، وأنا طرحت المشكلة، والإعلام والرسالة الإعلامية لا تحد المشكلة، تنبه عليها وتدعو لضرورتها وتفتح آفاق. وفق الله الجميع لإعلام تربوي قيمي، وإلى كتاب وتغريدة. الكلام عن الشخصيات يتنوع ويتجدد ولا يقف عند حد. ونتكلم عن الشخصيات البارزة المؤثرة في التاريخ، فكيف إذا كان الكلام عن عمر بن الخطاب الذي شغل العالم لخصوصيات كثيرة في هذا الرجل العظيم وفي إنجازاته وفي المرحلة التاريخية التي امتدت وأتاحت له الفرصة أن يكون شيئاً ليس كبقية الأشياء من الآدميين ولا من الحضارات. الكتاب عنوانه استرداد عمر من السيرة إلى المسيرة للدكتور أحمد خيري العمري. والدكتور أحمد خيري العمري باحث جاد، وهو من ذرية عمر ابن الخطاب. الكتاب أهدي لي في مدينة جدة من شاب كفيف في مقهى. عندما ذهبت إلى الفندق وقرأت المقدمة عرفت أن الكتاب سيكون له شأن. المقدمة يقول الدكتور أحمد خيري العمري صاحب كتاب الفردوس المستعاد والفردوس المستعار وصاحب كتاب البوصلة القرآنية في معرض فرانكفورت، وهو كتاب مهم، يقول في مقدمة الكتاب، وهي قراءة جديدة لسيرة عمر وتاريخ عمر، عمودية وأفقية، أفقية تاريخيا في الفتوحات وعمودية في تحقيق العدالة وبناء مجتمع، لخص فيه الإسلام عمليا. فإذا كان ويل ديورانت ألف في 11 مجلدا تاريخه الضخم العالمي، فإن عمر عاصر التاريخ الإسلامي أو خلق التاريخ الإسلامي التطبيقي في هذه المرحلة النموذجية الذهبية التي لها ما بعدها أثرا في حياة الأمة الإسلامية. يقول الدكتور أحمد خليل العمري، وكان والده قاضيا كبيرا، يقول في الإهداء: أهدي هذا الكتاب إلى والدي رحمه الله، إلى هاجس العدالة العمرية الذي سكنه، أبوه كان قاضي، إلى هاجس العدالة العمرية الذي سكنه وأرداه مشلولا ذات مرة يوم وقع وهو القاضي على أول حكم إعدام في حياته المهنية في قضية جنائية لم تكن من نوع القضايا التي ينظر فيها عادة. لم يكن والدي يريد أن يوقع على حكم الإعدام، لا أعرف إن لم يكن مطمئنا أو كان يبحث عن شبهة ليدرأ بها الحكم، وكانت كل الحيثيات القضية تشير إلى أن الحكم بالإعدام. ظل يؤجل التوقيع لأشهر ثم وقع، وخلال شهر أصيب بجلطة دماغية كان من نتائجها شلل نصفي أفقده المقدرة على النطق. لم يتم تنفيذ الحكم بسبب عفو عام صدر آنذاك، لكن والدي بقي حبيسا لهذا الشلل 23 عاما إلى أن توفي. ربما كان ذلك قد أفقدني جزءا كبيرا من دوره كأب، ولكن عندما أفكر هذا الهاجس العمري باهظ الثمن، هو أعظم ما يكون أن يحصله ولد من أبيه، وهو مما يستحق أن يورث. العدالة هاجس الهم مهما كانت نتائجه، ويستحق أن أورثه لأبنائي، لوالدي. وهاجس الشلل الأكثر فاعلية في كل الهواجس من كل الهواجس، ولكل من يعي أن الحياة الحقيقية هي في هواجس عمرية كهذه، أهدي هذا الكتاب. انتهى الوقت، والكتاب يستحق القراءة، لأن العدالة اليوم مطلب الجميع وأنس الجميع. وإلى التغريدة.
الأحقاد الموروثة أحد أهم أركان تمزيق لحمة المجتمع وتفتيته ونشر الاحتراب بين أهله، فكيف إذا كان للأحقاد منظرون ومفتون وسياسيون ومرتزقة؟
أنا آسف أن أبدأ كلامي بأن أقول إن هؤلاء هم أسوأ من هم في المجتمع، كانوا في الداخل أم في الخارج. يكفي التاريخ مليء بالخلافات والخصومات، ويكفي أن الأمة المسلمة في طبيعتها مرتبطة بالتاريخ والموروث، ولكن كم من قضية كامنة في النفس، باردة مطمورة داخل قاع النفس، فإذا حصلت الأحداث بدلاً من أن يأتي العقلاء والناضجون والذين قلبهم على الصالح العام وينظرون إلى إنسانية الإنسان ويحكمون العدالة الإيمانية، بدلاً من ذلك يحيا في المجتمع منظرون للفتنة من فقهاء ومن مفكرين ومن شعراء ومن إعلاميين ومن أيًا كان هذا الرمز. هؤلاء من أسوأ خلق الله في المجتمع، كل من يثير الفتنة، يحدث خلاف، تتعالى أصوات، ينقد إنسان يخطأ في كلمة يتراجع، لكن أنا أقصد هؤلاء الذين تصدروا واستلموا الراية وغرسوها في أرض الأمة الدامية وفي المجتمعات التي تنزف من أجل إشعال هذه الفتن. يا ناس تأكدوا أن هؤلاء يربحون من ورائكم، هؤلاء بتصعيدهم لغة الفتنة والعرقية والطائفية والفئوية وكل ما الجميع ينبذه، هؤلاء يتاجرون، لأنه يقول لك أنا اللي صح، أنا اللي أمثلكم صح، والمعيار هو تصعيد نبرة ماذا؟ الفتنة، حتى يثبت رجولته ويثبت بطولته ويثبت تخلف العقلي الذي انعكس علينا. نسأل الله أن يخلصنا من هؤلاء وأن نعي إلى دورهم وأن نلتف حول العقلاء الذين يجمعون أكثر مما يفرقون. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون راحت الأيام بسرعة؟ منع الصوم العقارة فراق بعد جمع واكتمال. يا جماعة من سرعة الزمن اختلطت علينا أيام رمضان هذا برمضان اللي فات. رمضان عندما يأتي يطلب منا أن نتدرب فيه لما بعده، لأن ما يتمتعون فيها أصلا. يوم العيد نفرح بالحلوة باللبسة بالتحية، يا أخي استمر وكمل، إذا وقف انتهينا، هي دقيقة من يوقف دقيقتين. يبدد نورها بعد الكمال، العيد أنسه بأهله، انتهينا.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يا اللي